نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا واعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فلازلنا في إحاب هذه السورة المباركة، سورة البقرة، وقد وصلنا إلى الآية الرابعة بعد المئة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين بأقوالهم وأفعالهم، وذلك أن اليهود عليهم لعائن الله كانوا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فيه تورية، يقصدون منه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وسبه والطعن فيه. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، ويقصدون بذلك الرعونة من الشيء أو الرجل الأرعن، فيقولون راعنا سمعك أو راعنا، ويقصدون بها الرعونة، كما قال الله تعالى في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاء في الأحاديث أنهم كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت. ولهذا أمرنا إذا سمعناهم يقولون ذلك أن نرد عليهم بقولنا وعليكم، ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالغرض أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين في ألفاظهم القبيحة أو الألفاظ التي فيها احتمال لأمر غير لائق أو أمر محرم. وهذا يستفاد منه أولا نهي المؤمنين عن الأقوال الجائزة إذا كانت وسيلة إلى محرم واستعمال استعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا المعنى الحسن وعدم الفحش، فكل ما كان وسيلة إلى الحرام فإنه يحرم، وما كان يحتمل الحرام فالأدب فليترك استعماله إلى الأمر الذي لا يحتمل ذلك. وقد جاء نهي الله تعالى المؤمنين بقوله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، فإنها كافية لحصول المقصود، يعني انظرنا يا رسول الله او اسمع لنا، فيحصل بذلك المقصود دون الوقوع في هذا اللفظ الذي يستعمله اليهود بالمعنى الكريه. وهذا النهي يستفاد منه تحريم التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وعاداتهم وأعيادهم وعباداتهم، فضلا عن عقيدتهم التي لا يمكن للمؤمن أن يتابعهم عليها. وقد أيدت السنة هذا الأمر، فجاء في الحديث الأشهير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد وغيره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين، أعف اللحى وأحف الشوارب، وغير ذلك من الأدلة الشرعية التي تدل على تحريم التشبه بهم في الأحوال والأقوال. فهذه كلمة كرهها الله تعالى أن تقولها الأمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم توعد الله تعالى المشركين والكافرين بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: وللكافرين عذاب أليم. وأليم يعني مؤلم، يعني موجع عياذا بالله تعالى. ثم قال: لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يبين لنا تبارك وتعالى شدة عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين، ولهذا حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، فأخبر أنهم من عداوتهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير، ومن خير تدل على العموم، أي من خير قليل ولا كثير، فلا يودون أن ينزل عليكم من ربكم شيئا من خير ولو كان قليلا، وهذا حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم الله عز وجل، أن يختصكم الله بشيء من فضله، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، فإنه لا يزال فضله على هذه الأمة متواليا ولا ينقطع فضله جل وعلا إلا بأسباب منهم، فمن عصى الله تعالى فقد سد على نفسه باب الفضل. ولهذا ربنا عز وجل فضله عظيم وعليم على هذه الأمة لا ينقطع على مر الزمان. ثم قال سبحانه وتعالى: لا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما ننسخ من آية، النسخ هو النقل، تقول نسخت الكتاب يعني نقلته من نسخة إلى أخرى غيرها. وكذلك معنى النسخ في الشريعة هو نسخ الحكم إلى غيره ونقل الحكم إلى حكم آخر جديد. وأحيانا ينسخ بالإسقاط، وكان اليهود وكذا الرافض على طريقهم ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، مع أنه مذكور في التوراة، فإنكارهم له إنما هو كفر عناد وهوى محض لا دليل لهم عليه. وأخبر الله عز وجل عن حكمته في النسخ فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه من حكمته جل وعلا، فإنه إذا نسخ آية يعني نقلها أتى بخير منها للعباد وأنفع لهم بالعاجل والمعاد. فالنسخ إذن لا يكون لمصلحة أقل، وإنما يكون لمصلحة أكثر، لأن فضل الله عز وجل يزداد خصوصا على هذه الأمة المحمدية التي سهل الله تعالى عليها دينها غاية التسهيل. والنسخ قد يكون إلى أمر أشد، وقد يكون من ثقيل إلى أخف، وقد ينسخ لا إلى بدل، وقد تنسخ الآية لفظا ويبقى حكمها كما في آية الرجم: والشيخ والشيخة إذا جنيا فارجموهما البتة. هذه آية نسخت من سورة الأحزاب، لكن بقي حكم الرجم للمحصن ثابتا في الشريعة. وقد تنسخ الآية حكما ويبقى رسمها في القرآن، كما في قوله تعالى من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها نكثت حولا كاملا معتدا، فنسخ ذلك إلى 4 أشهر و10. فما ينقل الله تعالى حكم آية إلى غيره ويبدله ويغيره بأن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، هذا كله يكون لخير الأمة وتفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وذكر أنواعه وشروطه مبسوطة في كتب أصول الفقه. من أراد أن يرجع إليها فليرجع. ثم قال تعالى أو ننسيها قرأت على وجهين. الوجه الأول أو ننسأها من التأخير، من النفس والتأخير، يعني ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني نتركها. قال ابن عباس يقول تعالى لا نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها نأتي بخير منها أو مثلها. وأما على قراءة ما ننسخ من آية أو ننسيها فقد قال أهل التفسير إن الله سبحانه وتعالى كان ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء، كما في قوله عز وجل فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أنسى نبيه بعض الآيات لأن حكمها قد تغير وتبدل ونقل إلى حكم أفضل لهذه الأمة المباركة. نأتي بخير منها أو مثلها يعني للمكلفين، فهي خير لكم من منفعة أو أرفق بكم أو أيسر لكم وأخف عليكم. نأتي بخير منها أو مثلها إما أن تكون آية فيها تخفيف كما نسقت بعض الآيات إلى شيء أخف، فقد كان في أول الإسلام يجب على المؤمن أن لا يفلوا من عشرة عند المقاتلة، فنسخ الله تعالى ذلك إلى عدم جواز الفرار من اثنين، فواجب عليه أن يثبت أمام اثنين، وكان في أول الإسلام يجب عليه ألا يفر من عشرة، فقال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين الآيات. فلم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا رد على من رد النسخ أو قدح فيه أو قدح في قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك. فالله عز وجل يقول لعباده ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله عز وجل يقول لعباده أنه المتصرف فيهم بما يشاء، فله الخلق وله الأمر، فهو جل وعلا كما خلقهم كما يشاء فإنه يسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا، فهو كذلك يحكم في عباده بما يشاء، كما أنه هو سبحانه وتعالى المتصرف بالأقدار، فهو جل وعلا المتصرف بالأوامر والنواهي، فهو عز وجل يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، يضيح ما يشاء ويحضر ما يشاء، وهو الحكيم العليم، يحكم في عباده ما يريد، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن فوائد النفخ والتغيير والنقل أن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنفخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها الله تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه عز وجل. فالطاعة والمطيع هو الذي يبادر إلى امتثال أمره جل وعلا واجتناب نهيه واتباع رسوله في تصديقه بما أخبر وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المقام فيه رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف تبعتهم في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم، وإما نقلا كما كذبوا وافتروا على الله جل وعلا. فإن النسخ كان ولا يزال موجودا في الشرائع السابقة، لأن الله تعالى كما قلنا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فقد وقع في الكتب المتقدمة والشرائع الماضية أشياء من النسخ، فالله تعالى في شريعة آدم كان يزوج بناته من بنيه ثم حرم ذلك سبحانه، كذلك أباح الله لنوح بعد خروجه من السفينة أكل كثير من الحيوانات، بل قال بعض أهل التفسير جميع الحيوانات، ثم نسخ الله تعالى كل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا ليعقوب لإسرائيل وبنيه، وقد حرم الله تعالى ذلك في شريعة التوراة في شريعة موسى وما بعدها، وأمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولد ثم نسخ الأمر قبل الفعل، وأمر كذلك جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل حتى لا يستأصل بعضهم بعضا، وهناك أشياء كثيرة يطول ذكرها، واليهود يعترفون بذلك ويصدقون، وليس لهم بذلك جواب مقنع ولا حجة صحيحة، وإنما أنكروا النسخ من أجل ألا يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة، ويجب على كل من كان على دين أن يترك دينه ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن عاند وأصر على البقاء على شريعته السابقة فهو معاند لله ورسله. فكما أن الله سبحانه وتعالى كفر بني إسرائيل الذين أبوا أن يؤمنوا بعيسى، كذلك كفر الله تعالى من أبى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، لا شك أنها ناسخة لجميع الرسالات والأديان. ثم قال سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية فيها نهي من الله تبارك وتعالى لعباده عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسئلة المراد بها أسئلة التعنت والاعتراض، الأسئلة التي لا فائدة منها، ليست أسئلة الاستشهاد وأسئلة التعليم، فهذا أمر فوز، بل قد أمر الله تعالى به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجاب الله تعالى عن أسئلة الصحابة يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى ونحو ذلك، لكن الأسئلة التي لا فائدة منها وكذلك الأسئلة التي تؤدي إلى تحريم الشيء والأسئلة التي تكون من باب الافتراضات التي لم تقع، هذه قد عادها الله تعالى وعادها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وهذا لا شك أنه خاص بزمن الوحي، يعني السؤال ابتداء السؤال عن شيء لم يحرم ويحرم من أجل مسألة الإنسان، هذا أمر منهي عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يقع، فقال له رجل: ما حكم الرجل يجد امرأته مع رجل آخر، فهل يتكلم بما رأى أو أن يسكت على ذلك؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه أمر لم يقع، وجاء في السنة أن هذا الرجل السائل ابتلي هو بهذه المصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. وإنما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لأصحابه: إن الله كتب عليكم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل ثلاث مرات ثم قال له صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. فلهذا كان الصحابة لا يبتدئون النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن شيء لم يقع لهم، وكان يعجبهم أن يأتي الرجل الأعرابي من أهل البادية وهو عاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. وأما السؤال الذي فيه استرشاد وتعلم فهذا كما قلنا أمر محمود وليس بمذموم، والمراد أن الله تعالى ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت وعلى وجه الاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام تعنتا وتكذيبا وعنادا، فسألوه أسئلة قالوا أرنا الله جهرا، وسألوه أن يريهم ربه سبحانه وتعالى، وقريش سألت محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل له مصطفى ذهبا، فمثل هذه وكذلك سؤال أصحاب عيسى للمائدة، هذه كلها أسئلة مكروهة منهي عنها. ولما كانت هذه الأسئلة تخرج بالإنسان عن الطريق المستقيم وقد توقعه في الكفر والعياذ بالله، قال الله عز وجل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فضل سواء السبيل، من خرج عن الطريق المستقيم من الجهل والضلال وعدل عن الاتباع عن اتباع الأنبياء وتصديقهم وأكثر من الاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجها وإنما هي على وجه التعنت أو على وجه الكفر، فعند ذلك قد يقع في المعصية بل يقع في المعصية التي قد تجره إلى الكفر والخروج عن الإسلام، وهذا تحذير الله تعالى لأمته عن الوقوع في هذا. ومثل هذا كما قال أهل العلم كل من يسأل العلماء تعنتا أو إظهارا لعلمه عليهم أو إحراجا لهم وليس بقصد التفقه والاستشهاد، وربما يقول ذلك على وجه إظهار الفضل كما قلنا عليهم، وأيضا يدخل في هذا من أكثر السؤال على العالم والعالم مشغول أو العالم مرهق ومتعب، ينبغي مراعاة هذه الآداب. أسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخ ورحمة الله عليكم. إن شاء الله نأخذ يعني خمس دقائق ولا حاجة الأسئلة، مش هنكثر عليكم اليوم. جزاكم الله خير.
تابع 10 دقائق إن شاء الله بعد. وبعد نعم، فإن بغض الإنسان للكفر وبغضه لعقائد الكفار لا يعني أنه يظلم الكافر أو أنه لا يتمنى له الإسلام والخير، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فإنه مع بغضه للشرك وأهله كان حريصا على هداية قومه حتى كاد يموت أسفا على عدم تصديقهم له وهدايتهم أو اهتدائهم به. فلعلك باخرا نفسك على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذا أمر وهذا أمر. فبغضنا للكفر وبغضنا لأهل لا يعني أننا نمنعهم من الخير الذي عندنا أو نكتب ما عندنا من خير ولا نعرضه عليهم، كما لا يعني أننا نظلمهم، وإنما نعاملهم بالتي هي أحسن ونجادلهم بالتي هي أحسن. فلعل الله سبحانه وتعالى يهديهم أو يخرج من أفرادهم من يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. الرعونة هي الطيش والخفة وعدم الرزانة في الأمور، وهذه يعني نوع من السفة الذي يوصف به الإنسان. وكان اليهود يقصدون بذلك التنقص في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى أحدنا الصلاة في آخر وقت قبل أن يخرج وقتها، وجاء آخر وقد خرج وقتها ولكن دخل مع الثاني في الصلاة، فهل يعتبر أنه أضاع الصلاة؟
يعني إذا جاء واقتدى بشخص يقضي ما فاته، شخص مسبوق، هذا هو السؤال؟
نعم، الأول دخل في آخر الوقت قبل أن تنتهي الحجة في وقت، ثم يعني أطالت الصلاة حتى خرج وقتها وهو ما زال يصلي، فجاء الثاني فاقتدى به.
أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وإذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، إذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فالعبرة بإدراك الركعة الكاملة، وهي لا تكون إلا بإدراك السجدة الثانية من الركعة. فإذا أدرك السجدة الثانية قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. أما مجرد اقتداؤه برجل قد أدرك الوقت فهذا لا يعني أنه قد أدرك الوقت. كان قد ضيع وقت الصلاة بلا عذر فهو آثم، وإن كان معذورا فلا شيء عليه. يعني يتتبعون زلات العلماء بأن يتطلبوا الترخيص، يعني أنهم يبحثون عن الرخص من العلماء، أو المقصود أنهم يتتبعون زلاتهم وذلك للتنقص من أقدارهم.
هو كذلك الثاني.
هذا لا شك أنه محرم، بل لا يجوز في الإنسان أن يفعله مع إخوانه في الله فضلا عن العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يصبحه ولو في بيته أو ولو في جوف بيته مثلا عافية. فلا يجوز للإنسان أن يتتبع عورات الناس وأن يبحث عن زلاته، وإنما عليه إذا رأى بعينيه منكرا أو سمع بأذنيه منكرا أن ينكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يقل ليبحث أحدكم عن المنكر فليغيره، وإنما قال من رأى منكم منكرا. فإذا رأيت بعينيك أو سمعت بأذنيك فعند ذلك يتوجب عليك الإنكار بأحد درجات الإنكار حسب الاستطاعة البدنية والشرعية. أما تتبع عورات الناس والتجسس عليهم فهذا منهي عنه، وجاء في حديث آخر أيضا صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأمير إذا تتبع عورات الناس أفتدهم أو كاد أن يفتدهم. ولما سمع معاوية بهذا الحديث ترك إرسال من يتجسس له على الناس، فهذا الفعل فعل منهي عنه في الشرع. فإذا كان هذا الأمر ممنوعا مع عوام الناس ويعني عامة المؤمنين، فما القول إذا كان هذا الأمر يفعل مع علماء الأمة أو مع دعاتها المتفكرين لإصلاحها وما أشبه ذلك؟ فهذا منهي عنه، علينا أن نناصحهم إذا تكلموا بخطأ، إذا قالوا شيئا أخطأوا فيه نرد عليهم بالتي هي أحسن، إذا رأينا منهم بدعة أنكرناها بالتي هي أحسن. هذا هو الواجب.
عليكم السلام ورحمة الله. في مركز سكن يعني مسابقة هو إذا أبدوا الإيجار أول شهر أو ناقضه قد يمكنون أجزاء في مسابقة بسرعة، فالذي يستير اسمه يقول له يعني تعويض مادي يقول هذا
الشيء. إذا كان الإنسان محتاجا للسكن في هذا المكان أو أنه يريد أن يسكن ومحتاج للسكن ودخل في هذه القرعة فهذا لا بأس به، أما أنه يسكن في هذا المكان ولا حاجة له للسكن إلا رغبة في المال فهذا من القمار. يصلي لازم من هو ليس على ديننا إلا إذا كان في أمور إدارية وأمور دنيوية أو تنظيمية لا علاقة لها بالدين فلا بأس أن نستفيدها من غيره. وأما ما يتعلق بديننا أو ما يتعلق بمنهاجنا وحياتنا وعقيدتنا فهذا نحن فيه بغنية عن غيرنا والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. أن يحضر الإنسان في هذه الأماكن التي بنيت لمعصية الله أو أسست على الكفر والإلحاد لا يستحق المسلم أن يدخلها وعليه أن يجتنبها قدر استطاعته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه أماكن عادة هي أسست للقوم الظالمين يجتمعون فيها ويكفرون فيها بالله ويزعمون له الولد. الأصل أن الإنسان يجتنبها ما استطاع ولا أظن أن الأمر ضيق إلى هذه الدرجة بحيث أنه لا يجد مكانا يحتفل فيه أو لا يجد قاعة يستأجرها لإقامة حفل زفاف حتى يلجأ إلى أماكن الكفر وأماكن الشر أو أماكن الفساد العريض. هذا أمر ينبغي أن يجتنب. ثم رؤية المسلم وهو يتردد على الكنيسة هذا فيه إساءة ظن به. المؤمن العاقل والمؤمن الصالح يفر من مواضع الشبهات ومواضع الفتن. لا ينبغي الإنسان أن يضع نفسه في موضع يظن به سوءا. القادم في عندي دورة تبدأ لمدة أسبوعين إن الله هي تقريبا تبدأ يمكن ساعة خمس عندنا يعني عام خمسة والله مختصرة ما في وقت يعني لأن إحنا الصلاة عندنا تخلص أربع وشوي أظنها إن شاء الله موجودة على الإنترنت وأنا أعطيك خبر إن شاء الله تعالى بالموقع. لأن الدورة فيها تقريبا يعني ثلاث مشايخ كل يوم تقريبا ثلاث دروس من العصر إلى بعد المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم.